بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حين أرجع بالذاكرة إلى مبتدأ دخولي في عالم القراءة، كان الكتاب الأول في حياتي حقيقة كتاب شهير لأبناء جيلي، وكان عنوان الكتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأذكر أن ردة الفعل الأولية من مطالعة لهذا الكتاب أن نشأت علاقة شديدة الود مع تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من ثمرة تلك القراءة أن فتح الإنسان مشوارا في القراءة في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة في سيارهم في البداية والنهاية، سيرة عن النبلاء، كتاب الإصابة، الحافظ بن حجر، وغيرها من كتب السير والتراجم والطبقات. وكان كل ما يتوغل الإنسان في مطالعة ما يتعلق بسيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظري أحد اللقطات والمشاهد المبهرة في تاريخ جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن مع لحظة الارتطام الحضاري اللي وقعت بين حضارة الإسلام ممثلا في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والحضارة الرومية والحضارة الفارسية، لم يحصل حالة من حالات الانبهار اللي خلقت حالة الذوبان، ذوبان حضارة والنموذج الثقافي الإسلامي داخل النموذج الحضاري الفارسي والرومي. يعني إذا رجع الإنسان بالذاكرة وبدأ يطالع الطبيعة المدنية والمادية لطبيعة الحضارتين، سيجد أن طبيعة الحضارة الإسلامية في تلك الحقبة في مبتدأ من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وواقع الصحابة في زيارة العرب كان الواقع المادي الحضاري متقهقرا متراجعا بالمقارنة بالطبيعة الحضارية المادية لفارس والروم. ومع ذلك لما حصلت لحظة الانصدام الأولى بين الحضارة الإسلامية والحضارة الرومية والحضارة الفارسية اللي حصل على خلاف ما هو متوقع ومظنون، اللي حصل أن ثمة حالة من حالة الاعتزاز، حالة من حالة العلو الذي كان يمارسه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ضد تلك الحضارة الفارسية والرومية. وأحد اللقطات المعبرة عن هذا المشهد المقولة الشهيرة اللي أطلقها ربيعي بن عامر في معركة القادسية لما خاطب رستم قائد الفرس قائلا له، يعني لما سأله رستم قال ما الذي أخرجكم يعني من جزيرة العرب، قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كل ما أطالع هذه اللقطة وغيرها من اللقطات يستغرب الإنسان ويجد أن أحد الفوارق المركزية بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أجيال المسلمين التالية خصوصا الجيل الإسلامي الذي يعيشه اليوم، إن للأسف الشديد مع هيمنة النموذج الثقافي الغربي المعاش في حياتنا اليوم، تجد أن كثيرا من أبناء المسلمين عندهم حالة من حالات التولع بإعادة ترتيب المنظومة العقدية والثقافية والشرعية الإسلامية لتتوافق مع معطيات الحضارة الغربية، مع عادة بعض الأحكام المقررات الشرعية مما يرفع بها المسلم رأسا، بل يسعى في تشويه هذه المنظومة العقدية حتى تتوافق مع القيم الليبرالية المهيمنة المسيطرة بحكم سيطرة النموذج الثقافي الغربي. اللي حصل في جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر كذلك، بل الواقع أن كانوا يتمثلون قول الله تبارك وتعالى أنتم الأعلون، كانوا يشعرون أنهم الأعلى من غيرهم عقيدة شريعة منهجا مبدأ. والحقيقة إذا أراد الإنسان يحلل هذه الظاهرة، حالة الاعتزاز بالقيم الشرعية والثقافة الشرعية التي كمنها الصحابة هي ثمرة من ثمرات تحقيق أحد العبوديات المركزية في دين الإسلام، وهو تعظيم الوحي، التسليم لله تبارك وتعالى، الانقياد له تبارك وتعالى، الإذعان، الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى، بحيث بمجرد ما يتلقى جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من الله تبارك وتعالى ينقلب المجتمع رأسا على عقب. يعني من القضايا اللافتة في طبيعة المجتمع المدني إن مجتمع كما يقال نشأ من الواقع الجاهلي المعظم للخمر مثلا المصطبغ بها، تنزل الآية من الله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، ينقلب المجتمع في خلال دقائق ويتحول المشهد المدني في المشهد المعروف أنه يبدون تجري سكك المدينة بالخمر. واقع المرأة وما يتعلق بالحجاب، تنزل الآية القرآنية أمرة نساء المؤمنات بالحجاب، فيخرجنا في تلك اللحظة كأن على رؤوسنا الغربان من الأكسية. لما يريد الإنسان يدقق النظر في واقع أفراد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى تخلقهم وتعبدهم وتطبعهم بهذه العلاقة مع الوحي، تعظيم الوحي، التسليم لله عز وجل، الانقياد له تبارك وتعالى، يجد لقطات عجيبة. خلنا ندرس أو نحلل ثلاثة أو أربعة مشاهد لافتة النظر فيما يتعلق بهذه القضية. المشهد الأول وهو يتعلق بصديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا اللقب الشريف الصديق إنما ناله رضي الله عنه وأرضاه لتحقيقه لهذا المقام الجليل من المقامات الدينية الشرعية وهو التسليم لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حاكيا عن نفسي يقول: لما أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء وعدت وأصبحت بمكة، يقول صلى الله عليه وسلم: ففضعت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي. ما أخفيكم، لما كنت طالع هذه الجملة النبوية كان دائما شعوري لما يعني كنت أتصور أن مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم أن ستكون مشاعره الأولية مشاعر الفرح، مشاعر المبتهج بعظيم منة الله تبارك وتعالى عليه. يعني لكم تتخيلوا أن رقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة لم يرقه بشر، وخاطب الرب تبارك وتعالى مخاطبة مباشرة، يخاطب الله تبارك وتعالى، يأمر الله عز وجل بالصلوات، يصلي بالأنبياء والمرسلين كما أخبر الله عز وجل عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومع ذلك اللي حصل من حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان مهموما حزينا صلى الله عليه وسلم. ولما فتش الإنسان في الحكمة من هذا الحزن النبوي وجده من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، لأنه نبي الله عز وجل مأمور أن يبلغهم هذه الشريعة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن عقولهم لن تطيق تصديق هذا الخبر. أول رجل يقدر الله عز وجل له أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال أبو جهل، فيقول أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد هل كان من شيء؟ يا محمد هل كان من شيء؟ عندك خبر جديد؟ فقال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. كمل أبو جهل الجواب، قال: وعدت من ليلتك؟ يعني مستغرب الآن النبي يقول له أسري، طيب وأنت موجود الآن، عدت من ليلتك؟ قال: نعم. قال: يا ابن أخي، وشوف الخبث الحين في اختيار الألفاظ، يقول: يا ابن أخي إن جمعت لك قومك تحدثهم بالذي حدثتني به؟ قال: نعم. قال: يا معشر قريش، يا معشر كعب بن لؤي، وجمع قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له بخبثه: يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثتني به. وفي الرواية منصوص أنه ما أحب أن يكافح النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، لا يا ابن أخي ما إنك كذاب وكذا، لا حدثهم بالذي حدثتني به. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر: لقد أسري بين ليلة إلى بيت المقدس. فقال له من حوله: وعدت من ليلتك؟ قال: نعم. يقول الراوي: فما بين ضارب كفا بكف وما بين واضع كفيه على رأسه. يعني لسان حال يضرب كفا بكف، يقول اللهم استعان، الرجال واضح أنه مجنون، واللي واضع كفيه على رأسه يقول يعني كما يقال باللهجة الدارجة العامية كبرها من كذبة، يعني كذبة لا تطاق لا تصدق. تقول الرواية، والقصة طبعا طويلة، فذهب سرعان من الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: أما دريت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وأصبح بين ظهرانينا. قال: أو قد قاله؟ قال: نعم. قال: لئن كان قاله لقد صدق، لئن كان قاله لقد صدق. يعني إذا أراد الإنسان أن يحلل هذه العبارة يستطيع أن يقول الإنسان أن أبو بكر في تلك اللحظة لم يكن مؤمنا بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيمانه بهذا الإسراء معلق على مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم له من عدمه، يعني ما صدقه مباشرة. لكن المهم القاعدة المنهجية اللي يحاكم أبو بكر إليه الوحي: لئن كان قاله لقد صدق. قالوا: عجبا لك يا أبو بكر، تصدقه في مثل هذا؟ قال: نعم، أصدقه فيما هو أعظم من هذا، أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة. ولذا تقول الرواية: وسمي بعدها بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. وحتى يستشعر الإنسان هول الحدث، يعني من الضروري أن يحاكم الإنسان حدث الإسراء والمعراج ليس بمعطيات الحضارة المادية المعاشة اليوم. نحن عندنا الآن طائرات، نستطيع أن نتصور الإنسان يذهب يأخذ عمره في مكة ويرجع من ليلتها، قضية ما هي بصعبة. لكن يستشعر الإنسان لو وقع في ذلك الظرف التاريخي، لا بتكون الانطباعات حيال هذا الخبر مختلفة تماما. ولذا وجد ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ووصلوا هذا النبأ، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به لبيت المقدس وعاد من ملته، ارتد عن الإسلام. اللقطة الثانية أو المشهد الثاني يتعلق بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل في بيت زوجه عائشة رضي الله عنها ومعه أسير، فموثق الأسير موجود في زاوية الغرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا عائشة احفظي عليك هذا الأسير، يعني راقبي إلى ما أذهب وأعود. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الدار. تقول الرواية: فدخلت نسوة على عائشة رضي الله عنه وأرضاها،
فتغافلها الأسير في أثناء حديثه مع النساء وخرج من الدار وهرب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة على زوجه رضي الله عنه وأرضاه وسألها: يا عائشة، ما فعل، ما صنع الأسير، وين الأسير، وين موجود؟ فقالت له رضي الله عنه وأرضاه بكامل البراءة: يا رسول الله، نسوة دخلنا علي فلهينني عنه حتى ذهب. نسوة دخلوا وقعدنا نسولف 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 وتغافلنا وخرج، وما عارت الموضوع كبير اهتمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما لك قطع الله يدك. حصل النبي صلى الله عليه وسلم حال من حالات الغضب، فقال: ما لك قطع الله يدك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدار وجمع المسلمين، وفعلا قبض على الأسير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة على زوجه رضي الله عنه وأرضاه وكأنه صلى الله عليه وسلم قد نسي العبارة والجملة التي صدرت منه. فلما دخل على عائشة وجدها تمارس فعلا في غاية الغرابة والعجب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهدته تفعل هذا الفعل يقول لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أجننتي، يا عائشة أجننتي. الفعل الذي كانت تمارسه عائشة في تلك اللحظات أنها كانت تقلب في كفيها، تنظر في الكفين وتقلب في الكفين، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا عائشة أجننتي. فقالت له رضي الله عنه وأرضاها: يا رسول الله، دعوت علي فأنا أنتظر أي يدي تقطع أولا. ما أخفيكم، لما أطالع هذا الجملة من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتصور أن سيكون متعقلا متفهما أن تكون في ضوء الطبيعة المادية المعاشة، يعني باعتبار بعد هذا الحدث وهذا المقول النبوي لن يقترب الإنسان من المطبخ مثلا، قضية السكاكين سيوف هذه قضية بعدها، لكن عمق الإيمان اللي كان موجود عند عائشة وعند الصحابة يحملهم على أن مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ستتحقق حتى وكانت متجاوزة للإطار المادي، ولذا كانت تقلب في الكفين تنتظر اليد تسقط، أشبه الأمر الخارق العادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم يا رب، إنما أنا رجل آسف كما يأسف البشر، اللهم أي مسلم سببته وشتمته ولعنته فاجعله كفارة وطهورة. من الحديث العجيبة الحقيقة والمذهلة حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، صحابي يجهله كثير من أبناء المسلمين، وله موقف في تعظيم الوحي والتسليم لله عز وجل في غاية العجب، لأن يعني أصعب المقامات الدينية أن يتجاوز الإنسان المعوق الاجتماعي. أحيانا يكون في عادة في عرف اجتماعي معين موجود، خرق الإنسان للعرف الاجتماعي تحقيقا لمراد الله عز وجل وأمره هذه قضية في غاية الصعوبة والعنت. الحديث عجيب وغريب جدا. معقل بن يسار عنده أخت، الأخت هذه كانت مزوجة لرجل، الرجل هذا حصلت بينه وبين أهله خصومة فطلقها تطليقة لم يراجعها فيه حتى انقضت العدة، حتى انقضت العدة وحصلت بينهم البينونة. وبالتالي إذا أراد الزوج هذا يرجع لزوجته فيجب أن ينشئ عقدا جديدا. اللي حصل بعد ذلك يقول الرواية: ثم إنها يعني الزوجة هويته، يعني هوية الزوج، وإن الزوجة هويها، يعني رجعت كما يقال المياه المحبة المجاريها. فوضع الرجل هذا يده مع الخطاب، فوضع هذا الرجل يده مع الخطاب. أبغاكم تتخيلون هذا المشهد، أن رجل طلق أختك، انفصلت العرة الاجتماعية بين العائلتين. أتصور لو الإنسان كان يمشي في سوق ولا في تجمع ما ورأى طريق أخته بيتصدد عنه، ما بيروح يقبل عليه بيسلم عليه. زين، تخيل اللقطة والمشهد، أن اللي طلق مو بس أنه يعني شفته مصادفة كذا، لا، يوم الأيام داق عليك جارة الباب، فتحت الباب: السلام عليكم. وعليكم السلام أبو فلان، أنت مستنكر شو اللي مجيبه، شو الموضوع يعني، وانتهت الموضوع، ما في مجال لقضية الرجعة. فأنت بقدر من الأدب والاحتمال على النفس دخلت عندك المجلس، فضل إيش بغيت وكذا. فقال: والله يعني بلغة كما يقال اللبنانية الدادة، بدي القرب يعني، ناوي أتزوج. تحس أنت الحين تبي تفهم سياق الموضوع، الحين أنت طلقتها وما راجعتها وانفضت العلاقة، يعني شو القصة. فكانت ردة فعل معقب اليسار رضي الله عنه وأرضاه، ردة فعل بشرية إنسانية متفهم في هذا السياق. فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك ثم طلقتها، والله لا ترجع أبدا آخر ما عليك. يا لكع، هذه من الفاظ السب الموجود عند العرب، يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع أبدا آخر ما عليك. يقول الراوي: فعلم الله عز وجل حاجته إلى أهله وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إن كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال معقل بن ياسر لما قرأت هذه الآية: أذنه سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه وقال: نعم أزوجك وأكرمك. يظل يبهرني حتى اللحظات الأخيرة، يعني تخيل رجل نزلت هذه الآية القرآنية، عرف تشريع الله عز وجل في هذه القضية، ويقول: إذا قدر الله عز وجل رجع لنا بفلان إن شاء الله نزوجه، لكن أروح أنا أدعوه بعد اللي جرى ليطبق أمر الله عز وجل؟ هذه قضية تحتاج إلى تجاوز نفسي رفيع وكبير جدا. أختم بأحد اللقطات الطريفة، وهي عبارة عن حزمة من المواقف الصحابة حيال هذا الملف، وهو كيف كان يتفاعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون كل كلمة تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم مقام الجد، لأنهم كانوا ينقادون لكل كلمة يقولها مهما كانت غريبة. من أعجب المواقف في هذا السياق: عجوز تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي فإن الجنة لا يدخلها عجوز، ارجعي فإن الجنة لا يدخلها عجوز. العجيب في موقف تلك العجوز رضي الله عنها وأرضاها، أنها بكت رضي الله عنها وأرضاها وتأثرت من هذا الخبر النبوي. أتصور أن ردة فعل كثير من الناس اليوم لو كوفحوا بمثل هذا الخطاب النبوي سيقولون: هذا ظلم، ما الموجب أن الله عز وجل ما يدخلني الجنة؟ الله عز وجل هو اللي قدر علي حتى أعيش هذا العمر الطويل، لا أنا قادر، لا سامح لنا أن ننتحر بحيث أن ما نبلغ هذا السن، ولا يعني بيوجد من المعارضات لطبيعة المقولة النبوية. ومع ذلك اللي حصل من تلك الصحابية رضي الله عنه وأرضاها إن ما اعترضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن لسان حالها تقول: ما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأن كان قاله لقد صدق. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لا ندخل الجنة، ما للإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا البكاء، لن أدخل الجنة وانتهى الموضوع، ما في طبيعة من طبائع الاعتراض. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أبلغوها بأنها لا تدخلها يومئذ وهي عجوز، إن أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وما قلنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.